ويغسل الباب ويصلى عليه ويغسل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يصرف. فالصدق إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه.
وإن لم يستهل في قوله صلى الله عليه وسلم والصدق يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وأبو داود. وتستحب تسميته، فإن جهل أذكر أم أنثى سمي بصالح لهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وبعد. تتميما للكلام على الغسل، غسل الميت، قال المؤلف أو قال الشارح رحمه الله البغوثي: ويغسل الباغي ويصلى عليه، ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب. الباغي هو من خرج على الإمام، وهذا الباغي إذا قتل في بغيه وفي خروجه فإنه يصلى عليه، حاله كحال كل عاص كشارب خمر وسارق ومن قتل قصاصا أو حدا، فهؤلاء كلهم يصلى عليهم لأنهم أصحاب ذنوب ومعاصي. ويستحب للعلماء والفقهاء والمشهورين بالصلاح أن يتركوا الصلاة عليهم زجرا لأمثالهم، حتى يخاف الناس فيقولون فلان لم يصلي عليه مثلا فلان، ولم يصلي عليه العالم الفلاني أو إمام المسجد لكونه كان عاصيا أو باغيا. لكن مع ذنبه ومعصيته لا يكون كافرا إلا إذا استحل البغي أو استحل الذنب كاستحلال شرب الخمر أو ما أشبه هذا، فهذا يخرجه عن الملة. أما هذه الذنوب فإنه مع بغيه وإقامة الحد عليه وقتله فإنه يصلى عليه. ومثله أيضا قاطع الطريق والمحارب الذي يقطع الطريق ويحارب المسلمين فإنه يقام عليه حد الحرابة المذكور في قوله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا حد الحرابة المحاربين للمسلمين وقطاع الطرق وقاطع الطريق. والمحارب قد يكون في الصحراء وفي الطرق البعيدة، وهذا هو الأشهر، وقد يكون المحارب في داخل المدن، وهذا كما قال الأئمة أنه أشد من قاطع الطريق، أشد من قاطع الطريق الذي يكون في خارج المدينة، لأن هذه جرأة أن تكون عنده هذه الجرأة على قطع الطريق وعلى محاربة الناس والبغي عليهم وأخذ أموالهم أو سفك دمائهم في داخل المدن. هذه جرأة أكبر وذنب أعظم من قطع الطريق في خارج المدينة. فقاطع الطريق إذا قتل وأخذ المال فإنه يقتل، فإنه تقطع يده ورجله من خلاف ويصلب حتى يموت. وإذا قتل النفس قتل وصلب، إذا قتل النفس قتل وصلب بأن يقتل ثم يغسل ويصلى عليه ثم يصلب 3 أيام على جذع أو على عمود ليكون عبرة لغيره، ليكون عبرة لغيره. هذا ما ذكره الله تعالى أو يصلبوا أو يصلبوا. وإذا أخاف وأخذ المال فإنه تقطع يده ورجله من خلاف دون صلب. لكن إذا كان قد قتل النفس المحرمة فإنه يقتل وتقطع يده ورجله من خلاف ويصلب. السقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. السقط كما مر معنا هو من سقط قبل ولادته، من سقط قبل ولادته. والسقط إذا كان دون 4 أشهر فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل، وإنما يلف في خرقة ويدفن. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم لعدم وجود الحياة فيه، لعدم نفخ الروح فيه قبل 4 أشهر، وبعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح كما جاء في الحديث. فإذا بلغ 4 أشهر فإنه إذا سقط يغسل ويصلى عليه، وإن لم يستهل، الاستهلال رفع الصوت، يعني وإن لم يصرخ عند سقوطه أو عند ولادته، ولو لم يستهل عند سقوطه، لأنه قد نفخت فيه الروح، وما دام أنه نفخت فيه الروح فإنه سيبعث يوم القيامة ويدعى باسمه. فالسقط إذا بلغ 4 أشهر قال أهل العلم أنه يصلى عليه، يغسل ويصلى عليه. وأما إذا كان قبل ذلك فإنه لا يصلى عليه، بل يلف بخرقة ويدفن لعدم نفخ الروح فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. يعني إذا صلي عليه فإنه لا يدعى له بالمغفرة لعدم تكليف، لعدم جريان قلم السيئات عليه، وإنما يدعى لوالديه بالمغفرة، يدعى بوالديه بالمغفرة. وتستحب تسميته، تستحب تسميته ليدعى به يوم القيامة، يدعى بهذا الاسم يوم القيامة. فإن جهل ذكر هو أم أنثى سمي بصالح لهما، يعني سمي باسم يصلح للذكر والأنثى. هناك بعض الأسماء في العربية يصلح أن تطلق على الرجل، والأنثى كهبة الله وكطلحة كما ذكر صاحب الحاشية نقلا عن شيخ الإسلام، أن يسمى باسم يصلح للذكر والأنثى. وكذا من وجد بدار حرب وعليه علامة المسلمين فإنه يغسل ويصلى عليه. وإذا وجد الطفل في بلاد المسلمين ميتا يجب أيضا غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، لأن الطفل في بلاد المسلمين يلحق بحال أهل الدار، دار الإسلام.
ومن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع يمما، فالجنب إذا تعذر عليه الغسل، وإن تعذر غسل بعضه ما أمكن ويمم للباقي، ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا، فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير. ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العذاب، ويستحب ظن الخير بالمسلم.
من تعذر غسله لعدم الماء، إذن ما هي الأعذار التي تبيح لنا ترك تغسيل الميت؟ أولها عدم الماء، أن يموت بمكان يتعذر فيه وجود الماء، ثانيا أن يكون محروقا أو مصابا بالجذام، أو أنه لو غسل تقطع وتبضع، فهذه أعذار تبيح لنا ترك تغسيل الميت والانتقال إلى التيمم كما هو الحال في الأحياء كما هو الحال في الحي. فإذا وجدت هذه الأعذار فإنه ييمم كالجنب إذا تعذر عليه الغسل، كالجنب إذا تعذر عليه الغسل فإنه يتيمم لرفع هذا الحدث. وإن تعذر غسل بعض الأعضاء وأمكن غسل بعضها الآخر غسل ما أمكن ويمم للباقي. إذا كان الميت قد احترقت منه أجزاء يتعذر تغسيلها مثلا ويمكن تغسيل الباقي، فعند ذلك يغسل ما يمكن وييمم للباقي على حسب حاله. ومن يمكن صب الماء عليه بلا دلك يصب عليه الماء ولا يدلك، بحيث يعم بدنه بصب الماء عليه. وكذا من يمم لعدم الماء وصلي عليه ووجد الماء قبل دفنه قالوا يجب غسله لإمكانه، لإمكان تغسيله، وتعاد الصلاة عليه كالحي لو وجد الماء قبل تمام الصلاة، قبل أن يتم صلاة إذا حضر الماء بطل التيمم، وجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة. وإذا دفن قبل الغسل وحضر الماء هل يجب نبشه؟ فأجاز بعض أهل العلم نبشه أو نبش القبر لتغسيله، كما يجوز نبش القبر لأي غرض صحيح آخر، مثل أن يدفن بكفن ناقص ثم يحضر الكفن، فلا بأس أن ينبش القبر لتجديد الكفن، أو يعني نبشه لإزالة لاستخراج شيء مهم سقط في قبره وما أشبه ذلك، إذا كان هناك غرض صحيح فلا مانع، وإذا لم يكن هناك غرض مهم صحيح فإنه يترك. قال المؤلف رحمه الله: ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا، فيلزمه قال الشارح ستر الشر لا إظهار الخير، ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء. يجب على الغاسل أن يستر الميت وما يراه منه إن لم يكن حسنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا حديث عام أنه يجب ستر المسلم، من رأى من أخيه عورة أو من رأى منه مكروها فينبغي له أن يستر المسلم ليستره الله تعالى يوم القيامة، إلا إذا كان قد رأى منه شيئا مكروها وهو قد اشتهر ببدعة أو اشتهر بفجور أو اشتهر بمعصية، فيستحب إظهار شره ليرتدع غيره، ليخاف الناس من هذه الذنوب ومن هذه المعاصي ومن هذه البدع. فلو قيل إن فلان عند تغسيله مثلا اسود وجهه أو خرجت منه رائحة كريهة أو كذا، فيجوز إظهار ذلك ليرتدع نظراؤه، ليخاف نظراؤه من الوقوع في مثل بدعته أو في مثل فجوره ومعصيته. أما إذا كان مسلما قد مات فينبغي ترك كشف عورته، لأن هذا أيضا يدخل في الغيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. وفي الحديث الآخر في الصحيحين: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني قد وصلوا وعاينوا ما قدموا، إن قدموا خيرا فقد رأوه، وإن قدموا شرا فقد رأوا نتيجة عملهم. فمن غسل الميت ولم يفشي عيوبه فهذا له أجر عند الله سبحانه وتعالى، ما لم يكن في إظهار شره خير للناس. أما إظهار الخير للميت فهذا مستحب، أن تذكر محاسن الميت وتنشر ذلك إذا كان فيه خير، تذكر بعض المحاسن من أجل أن يكثر عليه المصلون أو يكثر المترحمون عليه والداعون له بالخير والمغفرة، فلا بأس بهذا، فيذكر ما يعلم من محاسنه ويكف عن مساويه. ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، هذا أمر عام للموتى وغيرهم، أننا نرجو للمؤمن صاحب العمل الصالح، نرجو له الخير ولا نأمن عليه، كما أننا نخاف على المسيء ولا نقنطه من رحمة الله. صحيح نحن نخاف عليه، ولكن قد تدركه رحمة الله عز وجل في آخر حياته ويؤمنه الله عز وجل من عقوبته. فالمحسن نرجو له أن يوفى أجره كما وعد الله تعالى المحسنين، وكما وعد الله عز وجل العاملين بالخير والصلاح أن يوفيهم أحسن ما عملوا وأن يوفيهم أجورهم. ونخاف على المسيء أن يلقى نتيجة أعماله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نشهد لأحد بجنة أو نار، هذا بإجماع للسنة، لا يشهد لأحد بجنة أو نار إلا ما شهدت له النصوص في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى قد شهد لأبي لهب بالنار، وشهد لفرعون وملئه بالنار، فهؤلاء نشهد لهم بالنار، وشهدت النصوص لأناس بالجنة، العشرة المبشرين نشهد أنهم في الجنة، فهؤلاء نشهد لهم كما شهدت له النصوص. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، إذا اتفقت الأمة على الثناء عليه أو الإساءة فإنه يشهد له، إذا اتفقت الأمة على الثناء عليه فإنه يشهد له بالجنة، أو اتفقت الأمة على ذمه فإنه يشهد له بالنار. والحجة في هذا ما ورد في الصحيحين أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال عمر رضي الله عنه ما وجبت، يعني ما معنى وجبت؟ قال هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. فالحديث يبين أن من أثنى الناس عليه خيرا كان دليلا على أنه من أهل الجنة، وإذا أثنى الناس أو اتفقت كلمتهم على أنه رجل سوء وأنه رجل شرير أو فاسد أو ذم عند الخلق، فهذا الإلهام يدل على أن هذا الرجل والعياذ بالله من أهل النار. ويحرم سوء الظن بمسلم بمسلم ظاهر العدالة، يحرم سوء الظن بالمسلم ظاهر العدالة، إذا كان قد ظهرت عدالته ولم يظهر لنا منه قادح في مروءته ولا في ديانته ولا في أمانته، فيحرم سوء الظن به، بل يستحب أن يظن به خيرا، كما أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. فالمؤمن ينبغي له أن يحسن الظن بإخوانه وأن لا يظن بهم سوءا، لأن المؤمن ظاهر العدالة، ومن أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا. أما من ظهرت منه أفعال أو من كلامه أو من أفعاله علامات وأمارات تدل على انحرافه، هذا يجوز إساءة الظن به، يجوز إساءة الظن به. أما المؤمن ظاهر العدالة فهذا لا يجرح، أما من ظاهره الفسق فيجوز إساءة الظن به. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فهذا محمول على من ظاهره العدالة، من ظاهره العدالة والصدق والأمانة هذا ينبغي أن يظن به خيرا، وأما غير ذلك فيجوز إساءة الظن به سواء كان حيا أو ميتا. إذا كان حيا أو ميتا لا فرق بإساءة الظن فيه إذا كان ظاهره الشر.
يجب تكفينه في ماله لقوله صلى الله عليه وسلم:
فصل في الكفن.
يجب تكفينه في ماله لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: كفنوه في ثوبيه، مقدما على دين ولو برهن وغيره،
ولو برهن
وغيره من وصية وإرث، لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت، فيجب لحق الله تعالى وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه، والجديد أفضل. فإن لم يكن له أي للميت مال فكفنه ومؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته لأن ذلك يلزمه حال الحياة، فكذا بعد الموت.
فصل في الكفن. لما فرغ المؤلف من الكلام على غسل الميت أتبعه بذكر الكلام على الكفن وما يتعلق به، ومضى معنا أن غسل الميت وتجهيزه فرض كفاية على من علم به وأمكنه ذلك بإجماع، وكذا التكفين يكون أيضا فرض كفاية على من علم به وأمكنه، لقوله قال يجب تكفينه في ماله، أي لف الميت في كفن يجب أن يكون في ماله أصلا، يعني هو واجب من ماله أصلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبي. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفن في ثوبيه اللذين أحرم بهما، فقال عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبيه. وكذلك لما مات مصعب بن عمير كفن في نمرة، أو كفن بثوب نغطي رأسه بدت رجلاه، ونغطي رجليه بدا رأسه، فكفن بماله وبثوبه. هذا هو الأصل، أنه يكفن بثوبه الذي يملكه أو بالكفن الذي يملكه، مقدما على دين وغيره. فالتكفين يجب في مال الميت، ويقدم لذلك على الديون والرهون والوصايا والميراث، يقدم تكفين الميت على ذلك كله، فيجب تكفين الميت من ماله، وهذا التكفين مقدم على الدين وعلى الورثة، ولو كان هناك رهون أو وصايا أو غيرها فيقدم الكفن، لأنه أولى، ومثله المفلس لو أفلس إنسان أعلن إفلاسه وعدم قدرته على سداد الديون التي عليه فإنه يباع عليه الزائد من أثاثه ومتاعه ولباسه، لكن يترك له ما يستر به إيش؟ عورته. لا يمكن أن يؤخذ منه كل شيء لأن ستر العورة واجب، فكذا بعد الموت ستر العورة واجب، يجب أن تستر عورة هذا الميت ويكون هذا من رأس ماله، فيجب ذلك لحق الله تعالى وحق الميت. ثوب لا يصف البشرة، يعني يجب ستر جميع بدن الميت ذكرا كان أو أنثى بثوب لا يصف، بثوب لا يصف، وهذا كما أنه واجب في حال الحياة كذلك هو واجب في حال الممات. ولو أن الميت أوصى أن يكفن بأقل من ذلك، لو أوصى بأن يكفن بثوب لا يصف البشرة فإنه لا يسمع له، لأن هذه الوصية فيها إسقاط لحق الله، فيها إسقاط لحق الله، فيشترط أن لا يكون واصفا للبشرة، لأن ما يصف البشرة وجوده كعدمه، ما يصف البشرة وجوده كعدمه. قال ما لم يوصي من ملبوس مثله، يعني مثل ما يلبس في العادة، يكفن الميت بما يلبسه في العادة، لا يكون بأعلى مما يلبس ولا بدون، وإنما من مثل ما اعتاد أن يلبس، ما لم يوصي هو أن يكفن بما هو أقل، ما لم يوصي بما هو أقل. والتغالي في الأكفان مكروه، لأن الكفن سيكون يعني مآله ومصيره إلى التلف. وورد عن الصديق رضي الله عنه وارضاه أنه قال كفنوني في ثوبي هذين، لأن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، إنما هو للمهلة والتراب، رضي الله عنه وارضاه. قال كفنوني في ثوبي هذين اللذين ألبسهما، لأن الحي أولى بالجديد، الحي أولى بالجديد، وأما الميت فإنه يكفن لأجل هذه المهلة، وإلا فمصيره إلى التراب. قال والجديد أفضل، الجديد أفضل من العتيق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب كما سيأتي، كفن في ثلاثة أثواب جديدة، لكن لو أوصى الميت بهذا فإنه تنفذ وصيته. فإن لم يكن له، يعني إن لم يكن للميت مال يكفن منه، فكفنه ومؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته. إذا لم يخلف الميت شيئا من المال يشترى به الكفن، فإن كفنه يكون على من تلزمه نفقته، على من تلزمه نفقته من أب أو ابن أو أخ أو غير ذلك، كما هو مقرر في باب النفقات، لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت، هذا يعني يلزمه في حال الحياة نفقته، كما أن نفقته تلزمه حال الحياة فكذلك مؤونة تجهيزه بعد موته تجب على من تجب عليه نفقته.
إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنيا، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت، فإن عدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته فمن بيت المال إن كان مسلما، فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله. قال الشيخ تقي الدين ومن ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد بما أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله، لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. وإذا
يقول إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنيا، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت. هذه رواية عن الإمام أحمد أنه لا يلزمه كفن امرأته ولا يلزمه مؤونة تجهيزها، وقال معللا هذا بأن الزوجية إيش قد انقطعت بالموت، وذكرنا أن هذا القول إيش فيه ضعف، والأشهر عند أهل العلم هو اختيار
دفنها بعد الوفاة، هذا هو الأرجح والأصور. فإذا عدم مال الميت، إذا لم يوجد للميت مال يكفن منه، ولم يوجد مال ممن تلزمه نفقته، إذا كان من تلزمه نفقته أيضا فقيرا، فمن بيت المال، يعني من بيت مال المسلمين إن كان مسلما، أن هذه من المصالح المهمة التي يتكفل بها بيت مال المسلمين. والجهات الرسمية الحمد لله تعالى في أيامنا هذه قد كفت المسلمين المؤونة وتكفلت بتجهيز الموتى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرهم على ذلك، فيكفن من بيت مال المسلمين إن كان مسلما، فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحال. إذا لم يوجد بيت مال المسلمين، إذا كان هذا الميت المسلم قد مات في أرض لا يوجد فيها جهة تكفل بتجهيزه، قال فعلى المسلمين العالمين بحاله، ففي هذه الحال تجب على العالم القادر المستطيع من المسلمين، من علم به وهو قادر على إعانته أو على تجهيزه فإنه يجب عليه، لأن هذا الأمر كما قلنا في بداية الكلام إيش من فروض الكفاية، هذا من فروض الكفاية. قال الشيخ تقي الدين، والمقصود به هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. إذا غلب على ظنك أن هذا التجهيز والتكفين وغيره لا يقوم به غيرك فإنه يتعين عليك، لأنه لا يوجد من يقوم به يتعطل هذا وهو واجب. فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله. إذا كان بعض الورثة تكفل بكل النفقات وأراد أن يتكفل بها وعارض بعض الورثة ذلك، فلهم أن يعارضوا، لهم أن يعارضوا، لأن هذا الأمر قد يكون فيه سب عليهم في المستقبل، وربما يعيرهم هذا الذي تكفل بكفن أو تكفن بتجهيزه، فليس له أن ينفرد إلا بإذن الورث، ليس له أن ينفرد إلا بإذن الورث. قال لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه، لو انفرد به أحدهم وتم تجهيزه والصلاة عليه ودفنه فإنه لا يجوز لهم بعد ذلك أن ينبشوه وأن يسلبوه الكفن لما فيه من الإيذاء بغير مسوغ شرعي، بغير ضرورة شرعية.
وإذا مات الإنسان مع جماعة في سفر كفنوه بالمال، وإذا مات الإنسان مع جماعة في سفر كفنوه بماله، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته، أو من تلزمه نفقته إلا والرجوع.
نعم. يقول إذا مات الإنسان مع جماعة في سفر وهم غرباء جميعا، فإنهم يكفنونه من ماله، كفنوه من ماله، إذا كان هذا الميت قد مات في سفر ومع جماعة غرباء ماذا يفعلون به؟ قال يكفنونه من ماله إذا كان عنده مال، إذا كان يحمل مالا كفنوه من ماله، أو كفنوه بثيابه إذا كان صالحا، فإن لم يكن له مال كفنوه ورجعوا على تركته، أو من تلزمه نفقته إنما هو الرجوع. إذا لم يكن له مال فإنهم يكفنون، ولهم إذا رجعوا إلى بلدهم أن يأتوا إلى أقاربه ويقولوا نحن تكلفنا كذا وكذا من المال من أجل تكفينه وتبصيره ودفنه،
إذا كانت لهم نية الرجوع، إذا كان لهم نية أن يأخذوا ما دفعوه من الوارث أو ممن تلزمه نفقته. وأما إذا دفعوه على وجه التبرع، إذا دفعوا هذا المال على وجه الصدقة، فهل يجوز للإنسان الرجوع في الصدقة؟ ليس له الرجوع في الصدقة، يحرم عليه أن يرجع فيما تصدق به. إذا إنسان تصدق بشيء لله سبحانه وتعالى لا يجوز له أن يأخذه بعد أن تصدق وتبرع به لله عز وجل. أما إذا كان قد دفعوا هذا المال بقصد الرجوع على أهله وأخذ ما دفعوه، فلهم الرجوع والأخذ ممن تلزمه نفقته، أو الأخذ من تركته مما يتركه أو من ماله الموجود عند الورى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبع لوالديه في الدنيا، في الدنيا هو تبع لوالديه، يعني يدفن في مقابره، وإن كان هو يعني يوم القيامة على القول الصحيح أن الولدان يعني كلهم في الجنة، ولدان المسلمين وغيرهم على القول الصحيح أنهم في الجنة لأنهم يولدون على الفطرة، لكن في الدنيا هم تبع لآبائه، وولدان الكفار يتولى أمرهم الكفار، وولدان المسلمين يتولى أمرهم آبائه من المسلمين. إذا لم يكن فيه كلها جاز، يعني قد يكون هذا برغبة من أهل الميت، قد يكون هذا برغبة أهل الميت، مثل أن يكفنوا دون غسل لعدم وجود الماء ثم يحضر الماء، يعني يحبون أن يطهروا ميتهم أو ينظفوا ويغسلوا مرة أخرى، لهم هذا الأمر لهم يعني شرعا جائز، ما لم يكن يعني قد يعني ما لم يكن طالت المدة وتغير الميت في الحال لا يشرع، إذا كانت المدة قريبة يعني ممكن استقرار جائزا للحاجة الضرورية والمصلحة. نعم هذا يجوز للضرورة، إذا كان في ضرورة هذا
لأنه
ما رجل
دخل في الصلاة
وجاء
يعني أثناء
الماء بأثناء الصلاة، أثناء الصلاة تقطع
بإجماع العلماء، يعني يقطع الصلاة
نعم لا بد يخرج من الصلاة ويعيد الطهور،
يعني حد أعلمه أو سمع صوت الماء
إذا أعرف أن الماء حضر أو أخبر بأن الماء قد حضر وما في الصلاة لكنه تيمم ودخل في الصلاة قبل وجود الماء قبل وصول الماء، إذا وصل الماء وهو يصلي لا بد أن يعيد قبل أن يتم صلاته، أما إذا وصل بعد انتهاء الصلاة فهو مخير، أحب أن يصلي مرة أخرى وأحب أن يجتزئ بإذن الله.